إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي يسديها علينا ليلا ونهارا سرا وجهارا. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ومن هذه النعم العظيمة الجليلة نعمة التزاور في الله عز وجل، وهذه اللقاءات الطيبة المباركة التي يجتمع فيها أهل السنة والجماعة ليتدارسوا دينهم ويتفقهوا في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذكر بعضهم بعضا ويتعاونون على البر والتقوى، يعلم معلمهم جاهلهم ويذكر أحدهم الآخر بآيات الله وبنعم الله وبكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه نعمة عظيمة لم يرزقها أحد من الخلق إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، الجلوس في مجالس الذكر وحلق العلم في بيوت الله تبارك وتعالى. يا لها من نعمة لا يعرف قدرها ومكانتها إلا من حرمها وسلبت عنه، سلبت منه وذهبت عنه. فاحمدوا الله تبارك وتعالى يا أهل السنة، احمدوا الله على هذه النعمة. فكثير من الناس من أجل الدنيا يتنافسون ويتناحرون ويتقاتلون ويتخاصمون، وربما لو اجتمعوا إنما يجتمعون على الباطل وعلى الغيبة والنميمة وقول الزور والخنا، أو يجتمعون على الكلام الفارغ والسياسات الكاذبة المبنية على الدجل والنفاق والشقاق، وأنتم تجتمعون في أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى لتسمعوا آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تحضرون هذه المجالس العظيمة التي تتنزل فيها الرحمات والتي تحفها الملائكة بأجنحتها والتي يذكر المولى جل وعلا أهلها في الملأ الأعلى كما جاء في الأحاديث الكثيرة. أيها الإخوة الكرام، جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، ما من خير إلا وقد أرشد الأمة إليه، وما من شر إلا وقد حذرها منه. وفي هذا الحديث العظيم يبين لنا أن من سلك سبيله وأخذ بسنته واتبع أوامره فهذا الذي يريد الجنة ويسعى إليها ويرغب فيها، ومن ذا الذي لا يرغب في الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي لا عقل له حتى يرفض الجنة ويأبى أن يكون من أهلها؟ قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمدار الوصول إلى جنة الله عز وجل هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وهكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإعراض عن شرعه ودينه سبب للشقاء والعذاب والجحيم والحرمان من النعيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجاء في الصحيحين من حديث جابر من حديث أبي هريرة، وهو في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وإذا عرفنا ذلك عباد الله فإنه ما من طريق توصل إلى الجنة إلا من الطريق التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أراد الجنة ونعيمها فعليها أن يأخذ بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أكثر الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تبين السبل وتبين الطرق التي توصل إلى الجنة والتي تبين الأسباب التي بها بإذن الله عز وجل ينال العباد رضوان الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن حديثي معكم في هذا المقام في تمام المنة في ذكر بعض أسباب دخول الجنة، وهي أسباب كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأكثرها أسباب يسيرة على العباد، ولكن المحروم من حرم الله والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، أعظم الأسباب وأجلها توحيد الله تبارك وتعالى، فإنه أعظم الأسباب التي بها يدخل العباد جنة عرضها السماوات والأرض، أن يقيموا توحيد الله تبارك وتعالى قولا وعملا واعتقادا، وأن يموتوا على ذلك، وأن ينابذوا ما يناقضه. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي حديث معاذ بن جبل، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض أو ما يقارب ملئها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأهل التوحيد هم أهل الجنة، أهل التوحيد هم أهل الرضوان، أهل التوحيد هم أهل النعيم المقيم. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. فالآية عامة: لهم الأمن والهداية في الدنيا، ولهم الأمن والهداية في الآخرة. إذن ما أحوجنا عباد الله إلى أن نرفع رؤوسنا بالتوحيد وتعلمه والدعوة إليه وتطبيقه ونبذ ما يناقضه والتحذير من الشرك دائما وأبدا، فهو أعظم ما أمر الله عز وجل به، والشرك أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. التوحيد أعظم حسنة يلقى بها المؤمن ربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال بعض أهل التفسير: أي من جاء بلا إله إلا الله، من جاء بتوحيد الله تبارك وتعالى. ولا يخفى عليكم حديث صاحب البطاقة الذي رواه الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو: يوم أن وضعت تلك البطاقة التي فيها توحيد الله وفيها شهادة أن لا إله إلا الله، وضعت في كفته الأخرى تلك السجلات المليئة بالسيئات، فطاشت تلك البطاقة بتلك السجلات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أعظم أسباب دخول الجنة أيضا تقوى الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، تقوى الله في الأفعال والأقوال، تقوى الله عز وجل في المعتقدات. فإن الله عز وجل جعل الجنة هي مثوى المتقين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويقول الله جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، الآيات. ويقول الله جل وعلا: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ويقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمتقون هم أهل الجنة بأدلة الكتاب والسنة الكثيرة. فعليك بتقوى الله جل وعلا يا من تريد الجنة ونعيمها وترغب أن تسلم من النار وجحيمها. ومن أعظم أسباب دخول الجنة أيضا الصدق مع الله جل وعلا، والصدق مع الخلق، الصدق في الظاهر والباطن. الصدق من أعظم أسباب دخول الجنة. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فكن مع الصادقين، وكن من الصادقين في كل ما تقوله وتفعله، وفي كل ما تعتقده وتعمله، إن كنت تريد أن تكون من أهل الجنة. ومن أعظم أسباب دخول الجنة أيضا الإيمان والعمل الصالح، الإيمان بالله عز وجل ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد النبي ورسولا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان قولا واعتقادا وعملا، والمبادرة إلى طاعة الله تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا يهديهم ربهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ويقول الله عز وجل أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وكم من الآيات التي وعد الله فيها أهل الإيمان وأهل الصلاح بالجنة. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأهل الإيمان والصلاح هم أهل الجنة بهذه النصوص وغيرها كثير. ومن أسباب دخول الجنة أيضا الإخلاص لله عز وجل في سائر الأقوال والأفعال، صدق النية والإخلاص في الأعمال لله تبارك وتعالى، فإن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فصحح النية عبد الله، وأخلص في أعمالك وأقوالك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه من حديث جندب رضي الله عنه، ورواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه. ومن أسباب دخول الجنة أيضا بر الوالدين، هذه العبادة العظيمة التي يفرط فيها كثير من الناس ولا يبالي بها. بر الوالدين من أسباب دخول الجنة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قال نمت فرأيتني في الجنة وإذا بصوت قارئ يقرأ قال فقلت من هذا قال فقيل لي حارثة بن النعمان قال فقلت كذلك البر كذلك البر وكان أبر الناس بأمه نال هذا الشرف العظيم لأنه كان بارا بأمه وقد ذكر الإمام الطرطوشي رحمه الله في كتابه بر الوالدين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إلزم قدميها وهو يخاطب ذلك الرجل إلزم قدميها فإن الجنة ثم صححه العلامة الألباني رحمه الله ولا يصح بلفظ الجنة تحت أقدام الأمهات فبر الوالدين عباد الله من أعظم أسباب دخول الجنة وكيف لا يكون كذلك وقد قرنه الله عز وجل بتوحيده وعبادته وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ويقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فهذا من أعظم الأسباب ومن أسباب دخول الجنة أيضا من أسباب دخول الجنة حسن الخلق فقد جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي شيء يدخل الجنة أو ما هو أعظم شيء يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله وحسن الخلق هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحديث صححه العلامة الألباني أيها المؤمنون عباد الله ومن أعظم أسباب دخول الجنة الجهاد في سبيل الله عز وجل والقيام بهذه العبادة العظيمة التي يتخلف عنها كثير من الناس ويتأخر عنها كثير من العباد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين إن في الجنة 100 درجة بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله الذين يقيمون هذه الشعيرة والذين يقدمون أنفسهم وأرواحهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل حق لهم أن تكون هذه طريق توصلهم إلى الجنة وسبيل يوصلهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى فإن كتب الله عز وجل لهم الشهادة فإن هذا من أعظم الأسباب أيضا في حصول الجنة ونعيمها قال الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله وفي حديث المقدام ابن معدي كرب أن الشهيد في سبيل الله عز وجل ما أن يقتل ويهراق دمه إلا ويرى مقعده من الجنة إلا ويرى مقعده من الجنة وهكذا عباد الله من أسباب دخول الجنة طلب العلم النافع التفقه في دين الله تبارك وتعالى يا طلاب العلم ويا أهل السنة احمدوا الله عز وجل أن يسر لكم مجالس الذكر ومجالس العلم لتتفقهوا في دين الله عز وجل فإن الفقه في دين الله تبارك وتعالى يقود صاحبه إلى الجنة إذا صلحت النيات والطويات ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يتفقه في دين الله عز وجل فيأخذ الحلال ويترك الحرام ويتمسك بالسنة ويبتعد عن البدعة ويتقوى في التوحيد وينابذ الشرك ويتعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى فيعظم رب العالمين في قلبه، ويتعلم آيات الوعيد وآيات الوعد وهكذا الأحاديث التي فيها ذكر الجنة والنار وما أعد الله عز وجل فيهما لأهلهما، فيكون ذلك قائدا له إلى مرضاته سبحانه وتعالى. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولهذا كم ترى من الآيات والأحاديث التي فيها فضل العلم والحث عليه، والتي فيها الدعوة إلى ذلك، وأنه رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، وإكرام في الدنيا وإكرام في الآخرة. أو ما سمعت ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نعيم أهل القرآن، وعن ما يكرم به من يهتم بتلاوة القرآن وحفظه والعمل به والتفقه فيه. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فانظر إلى هذا النعيم وإلى هذه الرفعة وإلى هذه المكانة في الجنة لأهل القرآن، لأهل القرآن ولحملة القرآن. فالله الله يا عباد الله، في الاجتهاد في طلب العلم والمثابرة فيه والصدق مع الله عز وجل في أخذه وتعلمه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في هذا السبيل، أيها المؤمنون عباد الله. ومن أسباب دخول الجنة، وهي كثيرة جدا، من أسباب دخول الجنة ملازمة الجماعة والبعد عن الفرقة والحذر من الخروج عن جماعة المسلمين وإثارة الفتن والثورات والانقلابات وتكفير الأمة، فإن ملازمة جماعة المسلمين من أسباب دخول الجنة. فقد روى الإمام الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصة أو خطبة الجابية، وقد صححها العلامة الألباني، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفيه: وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. أو ما سمعت قول الله جل وعلا حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا. وقال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فملازمة جماعة المسلمين من أعظم أسباب دخول الجنة، فإن الله عز وجل أمر بالترابط وأمر بالتآخي، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي أن يكون أهل الإيمان كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان. وشبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه. بل ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. إذن هذا من أعظم الأسباب التي توصلك إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ومن تلك الأسباب أيضا ملازمة الصلوات في جماعة، والمحافظة على الجمع والجماعات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. كم تذهب إلى المسجد يا من تحافظ على صلاة الجماعة في كل يوم، وأنت تذهب 5 مرات أو أكثر من ذلك، إذا أخلصت نيتك بكل خطوة تخطوها يرفعك الله عز وجل درجة ويحط عنك سيئة وتعد لك ضيافة في الجنة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وهكذا من الأسباب العظيمة التي بها ينال العبد الجنة أن يحافظ على جوارحه، فلا يجعلها تصرف في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. يحفظ سمعه ويحفظ بصره ويحفظ لسانه ويحفظ فرجه من المحرمات، ويعلم أن هذه نعم من الله جل وعلا وجب عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها. فإن حافظ على هذه النعم فإن هذا من أسباب دخول الجنة. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه، وما بين رجليه أي فرجه، أضمن له الجنة. فهل تستطيع أن تضمن هذه الأعضاء وأن تحافظ عليها وأن تبعدها عن معصية الله عز وجل؟ يضمن لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الجنة. يا لها من عبادات يسيرة وأعمال جليلة، ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه البخاري، ووهم الإمام النووي في رياض الصالحين فقال: متفق عليه. أيها الناس، ومن أسباب دخول الجنة الصبر على البلايا والرزايا والاحتساب عند الله جل وعلا. فإن المؤمن في هذه الدنيا كما أخبر الله عز وجل يعيش في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمن صبر على اللأواء، ومن صبر في الضراء، ومن احتسب عند الأجر عند المولى جل وعلا، فإن هذا من أعظم أسباب دخوله الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، إذا رضي بالقضاء وسلم للمولى جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في الصحيحين، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: تلك المرأة السوداء. هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك أي عافية، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر يا رسول الله، أصبر يا رسول الله. امرأة تصرع. قال ابن القيم رحمه الله: في الطب النبوي يحتمل أن يكون صرعها عن طريق المس، ويحتمل أن يكون عن طريق بعض الأمراض وبعض الأخلاط في جسمها. قالت أصبر تصرع وتتكشف، تصرع ربما تسقط في مكان تتأذى من سقوطها، لكن لما علمت أن في صبرها تنال الجنة قالت أصبر يا رسول الله. ثم قالت: يا رسول الله إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب دخول الجنة الصيام والإكثار منه والمداومة عليه، فقد جاء عند النسائي من حديث أبي أمامة وهو في الصحيح المسند أن رجلا قال أن أبا أمامة قال: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبحثون عن الجنة وعن أعمال الجنة، لهم همم عالية يتنافسون على أعمال الجنة. يقول حمير بن الحمام وهو في ساحة المعركة: يا رسول الله أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال: أنت في الجنة. وكان في يده تمرات أخرجهن من قرنه يأكلهن، فقال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمرات وقاتل حتى قتل. وأنس بن النضر لما وصل في معركة أحد قال: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتي رجل كما في حديث أبي أيوب فيقول: يا رسول الله دلني على أو أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال الصحابة: ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ماله، أي له أرب، له حاجة. ثم قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. صلة الأرحام من أسباب دخول الجنة، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، المحافظة على الصيام. وهكذا جاء من حديث أبي الدرداء عند الطبراني في الأوسط وحسنه العلامة الألباني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. إذا عود المرء نفسه على السكينة والهدوء في كل زمن وفي كل حين، وابتعد عن هذه الخصلة الذميمة وهي الغضب، فيرجى له أن يكون من أهل الجنة. لأن الغضب يدفع العبد إلى كثير من المنكرات، ربما يقوده إلى قتل النفس، ربما يقوده إلى الطلاق، ربما يقوده إلى العقوق، ربما يقوده إلى الشرك، ربما يقوده إلى كثير من الرذائل. ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية المختصرة الجامعة، قال له: لا تغضب ولك الجنة. ولما جاءه ذلك الصحابي كما في البخاري عن أبي هريرة فقال: أوصني يا رسول الله، فقال له: لا تغضب، ورددها مرارا: لا تغضب. وهكذا معاشر المؤمنين، من أسباب دخول الجنة الإحسان إلى الجيران وعدم أذيتهم بالأقوال والأفعال والأعراض والأموال والدماء. إذا كان المؤمن لا يؤذي جاره ويحسن عليه على أي حال وإن آذاه جاره فإن هذا من أعظم أسباب دخوله الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فإنه لا يصبر على الجار إلا صاحب الخير، ولا يصبر على الجار إلا الصالح، لا يصبر على الجار إلا من وقر في قلبه الإيمان، وإلا فقد تحصل الأذية من الجيران، فلا يصبر أحد على أحد. جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وصححه العلامة الألباني وهو في مسند أحمد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانة، وذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، قال ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال فإنها في النار، فإنها في النار، تكثر من الصلاة وتكثر من الصيام وتكثر من الصدقة لكنها في النار لأنها تؤذي جيرانها بلسانها. ثم ذكر امرأة أخرى قال وإن فلانة، وذكر من قلة صلاتها، وليس المعنى أنها تفرط في الفرائض، لا، ولكنها لا تكثر من مثلا من قيام الليل أو من صلاة النوافل،